الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع.
كتاب البيوع. بعد ذكر العبادات، الصلاة وما يلزم لها من وجوب غير ذلك، والزكاة والصيام والحج، كمل أركان الإسلام الخمسة، بقي عليه بعد ذلك البيوع. البيوع، المسلم في حاجة إلى البيع والشراء، لكنه بعد تمام الصلاة وما يلزم لها، فما يصلح أن يشتغل بالبيع والشراء ويترك الصلاة أو يترك الزكاة أو يترك الصيام أو يترك الحج، لا، كل هذه مقدمة على البيوع. ثم البيوع وإن كان من أمور الدنيا فهو من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، ويستعان به على أمور الآخرة حتى يعرف الإنسان مكانته في هذا المجتمع. فالمجتمع الإسلامي مجتمع دين ودنيا، يهتم بالدين كما يهتم بالدنيا، ويهتم بالدنيا كما يهتم بالدين. فلا يجوز لأحد أن يترك شيئاً من المفعولات، من الربا والحمد لله والزكاة والصيام والحج. فالله تعبدنا بأمور البيع كما تعبدنا بالصلاة والزكاة. فالبيع والشراء لا بد منه، لكنه لا بد أن يكون على ضوء المنهج الصحيح الإسلامي. فلا يصح البيع ولا الشراء بالربا ولا بالحرام، وإنما عليه أن يسلك المسلك الصحيح حتى يكون عمله على تقوى من الله ورضوان. كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، بيع وبيع وبيع يسمى بيوع. والبيوع لا بد منها في تعاليم الإسلام. الله تعبدنا في البيوع كما تعبدنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ونهانا عن الحرام في البيع كما نهانا عن الفطر في رمضان والأكل والشرب للصائم. نهانا عن هذا كله ليسلك المسلم مسلك السلف الصالح رضي الله عنهم. كتاب البيوع. نعم.
كتاب البيوع. لما فرغ المؤلف من بيان العبادات التي يقصد منها الثواب الأخروي، شرع في بيان المعاملات التي يقصد منها التحصيل الدنيوي. فبعد أن جاء بالعبادات لأهميتها، ثنى بالمعاملات لأنها ضرورية، وأخر النكاح لأن شهوته متأخرة عن الأكل والشرب ونحوهما، وختم بالجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. والبيوع جمع بيع، والبيع مصدر والمصادر لا تجمع، ولكن جمع لملاحظة تعدد أنواعه واختلافها.
تعدد أنواع البيوع، بيع حلال وبيع حرام، بيع الربا وبيع الجائز، وأنواع البيوع كثيرة، منها الجائز ومنها الممنوع ومنها المكروه ومنها المحرم. نعم.
وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، فهو مشتق من الباع الذي يمد، إنما عندما يعقد الصفقة أو عند أخذ المعقود عليه من الثمن أو المثمن
أو المثمن.
وهو شرعا مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ العقد القولية وما يدل عليه من الفعل، وهو جائز بالأصول الأربعة.
جائز حسب الأصول الأربعة، يعني أنه جائز وليس بحرام البيع، والبيع مباح للإنسان أن يبيع ويشتري بربح أو بخسارة، لكن إذا كان ربح فهو أولى، وإذا كان بخسارة فلا يضيره ذلك، بل ينتقل المباع إلى صاحبه إلى المالك حسب انتقاله إليه. نعم.
أولا الكتاب قال تعالى: وأحل الله البيع،
فهو جائز بالأصول الأربعة، الكتاب والسنة.
والسنة قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رواه البخاري ومسلم.
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيع قد يكون مبارك وقد يكون حلال يباح للمسلم أن يأكله ويأخذ الربح منه، وقد يكون حراما إذا كان العقد حراما. نعم.
ثالثا وأجمع المسلمون على جوازه،
هذا الثالث الإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، وبقي الرابع سيأتينا، يعني أنه جائز بالكتاب العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا، وجائز بالسنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وجائز بأصل من أصول التشريع وهو الإباحة على الإطلاق. جائز بالعقد. نعم.
رابعاً
الثالث.
ثالثاً وأجمع المسلمون على جوازه،
إجماع المسلمين على جواز البيع، لأن المسلم في حاجة إلى البيع وحاجة إلى الشراء وحاجة إلى المكسب، يريد المكسب ويريد البيع ويريد الشراء، الواحد عنده مجموعة أمور ويريد أن يبيعها ويشتري بدلها بر، واحد عنده مجموعة بر يريد بيع شيء منها وشراء الكسوة له ولأولاده، وهكذا البيع والشراء حاجة ماسة لكل مسلم يرجو ثواب الله.
رابعاً ثالثاً أجمع المسلمون على جوازه،
أجمع المسلمون على جوازه، ما في خلاف، هذا قال هذا صحيح وهذا مو صحيح، إلا أن صفة البيع يجب أن تكون شرعية، إذا لم تكن شرعية فهذا لا خلاف في عدم جوازه، ولا يقال بعض البيع حلال وبعض البيع حرام، يقال البيع كله حلال ما لم يختلط بالحرام.
رابعاً ويقتضيه القياس.
القياس وأهم شأن المسلمين يقتضي جواز البيع والشراء، لأن كل إنسان في حاجة إلى أن يبيع ويشتري، يبيع ما ليس ما توفر عنده ويشتري ما ليس عنده في حاجة مست لهذا، ولا يستغني عنه مسلم. من منا لم يبع شيئا أو لم يشتري؟ كل واحد منا في حاجة إلى البيع والشراء. القياس يقتضيه، يعني يقتضي جوازه، جواز البيع والشراء. نعم.
رابعا ويقتضيه القياس لأن الحاجة داعية إليه، فلا يحصل الإنسان على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره غالبا إلا بطريقة إلا بطريقه.
نعم.
الصيغة التي ينعقد بها البيع هي الإيجاب الصادر من البائع، كقوله بعتكه بكذا، والقبول الصادر من المشتري كقوله قبلت ونحوه.
الصيغة، صيغة البيع والشراء، لا بد له صيغة، الإيجاب والقبول. الجبال ممن الإيجاب ممن يبيع، يقول أبيعك هذا بكذا، ما يلزمك أن تشتري، لكن أنت في حاجة إليه واشتريته ووجدته بثمن غال فتركته وأنت بالحر، لكن إذا أخذته بقيمته فيلزمك دفع القيمة، الإجاب والقبول من المشتري.
وأجاز الحنابلة عقده بالصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة.
عقده بالصيغة الفعلية يعني ما يحتاج إجاب ولا قبول، يقول مثلا خذ هذا ريال أعطني فيه خبز، هذا إجاب وقبول، يعطيه ريال ولا يعطيه خبز. لكن إذا نزل الريال على جمع دراهمه وأخذ مقابله خبز يكفي هذا، هذا بلا إجاب ولا قبول، وإنما صيغة فعلية أخذ وعطاء.
وأجاز الحنابلة عقده بالصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة، وذلك بأن لا يصدر من العاقدين إيجاب وقبول، بل يضع المشتري الثمن ويأخذ المثمن أو لا تصدر إلا من واحد منهما، فحينئذ تقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا ولعدم التعبد بألفاظه.
ما في عبادة يعني أن نصلي أو نصوم أو نقول ما يصير هذا يتملكه وأنت ما قلت اشتريت أو بعت، لا، أنت حر في هذا، ضع الدراهم قيمة هذا الشيء وخذه وامشي، ما يلزمك أن تقول أريد أن أخذ منك 4 أو 5 خبز بريال وهذا الريال، لا، تضع الريال وتأخذ الخبز المعلوم بيعه بالريال، هذا معاطاة، تعطيه ويعطيك، ولا إجاب ولا قبول ولا كلام.
نعم.
أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول إنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا، لأن الله لم يتعبدنا بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه، فبأي لفظ دل عليه حصل المقصود.
يحصل المقصود بالبيع والشراء لو لم يتبايعان ولم يتشاريان ولم يقول أحدهما بعتك كذا ويقول الآخر اشتريت، ما يلزم هذا، لأن الله لم يتعبدنا بالبيع والشراء، ليس تكبير الصلاة وقول سمع الله لمن حمد في الصلاة، لا، لا بد أن يكون البيع والقبول بأي صفة كان صحا، بخلاف الصلاة لو جاء ووقف مع الإمام ولم يقل شيئا ولم يتكلم هل تصح صلاته؟ لا، الصلاة عبادة والعبادة لها ألفاظ معينة لا بد أن يقولها، فإن لم يقولها ما صح صلاته. نعم.
فالعقد عند كل قوم يتم بما يفهمونه بينهم من الصيغ، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا في لغة، بل بتنوع اصطلاح الناس كما في تنوع لغاتهم. وهذه القاعدة تدل عليها أصول الشريعة، وهي التي تعرفها القلوب، وهي الغالب على أصول مالك وأحمد. والأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن حرم شيئا من ذلك فعليه الدليل، لأنه على خلاف الأصل. وبهذا
لو قال ما يصح التملك لهذا الشيء الذي مع الغير، حتى تقول لو اشتريت منك كذا ويقول لك بعتك كذا، هذا ما هو لازم، هذا لو حصل فلا بأس، لكن إذا لم يحصل فالبيع صحيح. إذا أعطيته الدراهم وأخذت الثوب، أعطيته الدراهم وأخذت القطن، أخذت المال، أخذت المبيع، ما بحرج في هذا كله، والحمد لله.
فمن حرم شيئا من ذلك فعليه الدليل، لأنه على خلاف الأصل. وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان،
الحمد لله،
وتطورها حسب مقتضيات أحوال البشر ومصالح الناس والعدل بينهم،
الحمد لله. هذه نعمة من الله، ما يلزم أن نقول قولا أو نتكلم كولا. مثلا يذهب إلى البقال ويأخذ ما يريد، ثم يقول خذ درهم، خذ حقك، فيأخذ حقه وما واحد تكلم بكلام، هذا صحيح، ما يلزم أن يكون فيه كلاما بينهم. يذهب إلى التمر فيقول أعطني كذا بكذا، هذا بيع وعطاء وأخذ، لكن إذا قال له هذا الذي أريد به تمرا أعطني به ما شاء، فيعطيه ما شاء بيعا صحيحا لا غبار عليه.
أما المعاملات والعقود المحرمة فترجع إلى ظلم الطرفين أو أحدهما، وذلك راجع إلى قواعد ثلاث، هي: أولا قاعدة الربا، ثانيا قاعدة الغرر والجهالة، ثالثا قاعدة الخداع والتغرير.
كل هذا لا يجوز، لأن الربا محرم بالكتاب والسنة، والخداع كذلك، والغرر كذلك، منهي عن أن تشتري شيئا فيه غرر، لا يجوز للمسلم أن يشتريه ولا يبيعه، وإنما يشتريه شراء صحيحا لا غبار عليه. نعم.
فهي أساس المعاملات المحرمة، ويدخل تحت
أساس المعاملات المحرمة ثلاث، هذه: الربا محرم، والغرر والجهالة محرمة، والرابع الثالث كذلك محرم، وهكذا.
نعم.
فهي أساس المعاملات المحرمة، ويدخل تحتها من الصور والجزئيات الشيء الكثير من العقود والأحكام التي يحرمها الإسلام، وقد فصلت الشريعة أحكام المعاملات والأحوال الشخصية والجنايات والعقوبات، مما يدل على أن الإسلام دين ودولة. فكما أنه يعنى بما بين العبد وبين ربه من العبادات، كذلك ينظم أعماله وتصرفاته في أعمال الحياة الدنيوية. فالإسلام لم يدع شيئاً مما يصلح أحوال هذا المجتمع إلا نظمه أحسن نظام.
الحمد لله.
ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون.
الله حكم بين العباد بحكم حسن يعرفونه ويطيعونه جل وعلا ويجتنبون ما حرم سبحانه وتعالى. نعم.
شروط البيع وما نهي عنه. الشرط مفرده شرط.
شروط البيع الصحيح وما نهي عنه من البيوع. نعم. الشروط
مفرده شرط.
واحده شرط.
وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
ما يلزم من الشرط وما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا ما وجد الشرط ما صح البيع ولا تم، وإذا وجد الشرط فقد يصح البيع إذا كان البيع صحيحا، وقد لا يتفقان على الشراء. واحد يريد أن يشتري من هذا مشلح مثلاً، فالمشلح قال له 100، قال هذا لا ب80، تحاورا اتفقوا على 90، تحاورا ما اتفقوا على شيء، هل تم البيع؟ لا. شروط موجودة لكنه ما يلزم تمام البيع إلا باقتضائه. والمعاملات والعقود المحرمة ترجع إلى ظلم الطرفين أو أحدهما، يعني فيه كل البيع والمشتري أو أحدهما كالربا مثلا. الربا فيه ظلم للبايع، فيه ظلم للمشتري، الربا محرم.
البيع عقد من العقود التي لا تصح إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها، وبدون ذلك فلا يصح أن يكون محل عقد.
لا بد في البيع من وجود شروطها، أن يكون شرط البيع موجود. إذا لم يكن شرط البيع غير موجود فلا يصح. كان يأخذ شيئاً مثلاً أقل من قيمته، يقول مثلاً خذ يا أخي هذا، أعطانا المشلح هذا، أعطاه المشلح ب200، ما تبع إلا 100، قال خلاص تبايعنا، قال لا ما تبايعنا، ما تم البيع. ما يتم البيع إلا بذكر القيمة المناسبة لهذه الحاجة، هذه السلعة.
ونلخص الشروط التي اعتبرها الفقهاء شرطاً لصحة البيع بالاستقراء والتتبع، ونلخصها بهذه الفقرات. أولاً،
طرق تتبعها، يعني أنها ليست نص شرعي واحد مثلاً، وإنما هي تأتي شيئاً فشيئاً، شيء يحتاج إلى شرط وشيء ما يحتاج إلى شرط.
أولاً، الرضا من المتعاقدين، فلا يصح من مكره بغير حق.
لا يصح البيع من مكره بلا حق، يقول خذ هذا خلاص أنا أعطيتك القيمة، قال لا يا أخي أنا أقول لك 100 وأنت تقول 80، ما يصلح، قال لا خلاص تم البيع بيني وبينك، أعطيتك 80 يكفيك، قال لا ما تكفي، فما يلزم ولا يلزم البيع ولا يلزم الشراء بغير ذكر الثمن المعتاد والموافقة عليه من الطرفين. قد يوافق البيع البائع على بيع هذا بمئة، لكن المشتري يقول لا ما أوافق عليها أجلد بثمانين، فما يصح البيع إلا بموافقة الطرفين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الرضا أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مقتضى العدل والإنصاف. ثانياً: أهلية العاقد، وهو البائع والمشتري بأن يكون جائز التصرف وهو المكلف الرشيد.
فأن يكون واحد مثلاً أخذ ساعة أبوه تساوي 100 ريال، وأخذه ذهب وباعه بخمسة أو عشرة، هل يصح البيع ذا؟ يقول: أنا اشتريت من ولدك يا أخي، ولدك يمثلك، أنا اشتريت منه. قل: لا يا أخي، ما يصح البيع هذا، الولد ما يجوز التصرف في ساعة أبيه. نعم.
رابعاً:
أهلية العاقد. نعم.
ثانياً: أهلية العاقد، وهو البائع والمشتري بأن يكون جائز التصرف وهو المكلف الرشيد. ثالثاً: أن يكون المعقود عليه أو على منفعته من ثمن أو مثمن مباح النفع.
مباح النفع، أن يكون المعقود عليه أو على منفعته مباح النفع. يستأجر امرأة مثلاً، يستأجر المرأة لتخدمه وتخدم أولاده، هذا استئجار صحيح جائز لأنه مباح النفع. أن يستأجر المرأة للانتفاع بها لا إله إلا الله، الاستمتاع بها والانتفاع بها، يعني ينتفع بها بجماعها وخدمتها، ما يجوز هذا، لأن المرأة ما تستأجر في المنافع الخاصلة منها، وإنما يجوز استئجار منفعتها كالبيع والشراء مثل المنافع التي تباح بيعها ويباح كونها مثلاً يعقد عليها.
رابعاً: أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه أو مأذوناً له في العقد عليه.
أن يكون العاقد مأذوناً له في العقد أو هو ملكه، يقول: أنا أبيعك الساعة ذي ساعتي، أبيعك إياه ب50 ريال، أبيع صحيح، لكن إذا أخذ ساعة من واحد يتوضأ، قال: من يشتري الساعة؟ قال: واحد أنا أشتريها. قال: 5 ريال؟ قال: نعم، وتسوى 500 ريال، باع ب5 ريال ليأخذها ويمشي، هل يصح البيع هذا؟ لا.
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وهذه قاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
نعم.
خامساً: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه.
مقدوراً على تسليمه، يقول: أبيعك مثلاً هذا الكيس الذي هو في خزانة ولي الأمر، خذه وانتبع به وعطنا القيمة، عطنا القيمة أولاً وخذ الكيس. قال: لا، لا بد أن تسلمه الكيس، إذا ما سلمته الكيس ما في فائدة. ويسلمك هذا الطائر الذي في الجو، أبيعه عليك ب10 ريالات، أعطني إياه وخذ الطائر. يقول: لا، أول حضر له الطائر يأخذه بنفسه، فإذا سلمه سلمك القيمة. نعم.
سادساً: أن يكون المبيع والثمن معلومين من البائع والمشتري فلا يصح على مجهول
أن يكون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، فلا يصح على مجهول. فلا يصح على مجهول يكون معلومين. قل مثلا أشتري منك هذه المشالح 4 ولا 5 كذا وكذا، قل لا، لازم أن تدري ما هي المشالح كم، 1 و2 و3، فما يصح أن تشتري شيء مجهول.
أما ما نهي عنه من البيع فهو إما يرجع إلى الجهالة أو إلى الغرر أو إلى الربا بأنواعه، وستأتي مفصلة إن شاء الله.
يأتي مفصلا في الأحاديث، كل حديث بما معناه، يأتي الحديث الربا والحديث الجهالة والغرر، كل هذه لا تجوز التعامل بها. نعم، يكفي هذا. هذا قرار المجمع الفقهي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، التليفون أو الفاكس أو بغيره من الاتصالات، أو بالدقدقة على هذا وذاك، يقول اشتريت وذا يقول ملكك، وهم ما تكلم واحد من الثاني ولا شاف أحد آخر. ما معنى التغرير أو الغرر؟ الغرر مثل مثلا يعطيه شيء ما يتم إلا بغرر أو جهالة، إيضاح هذا أن يشتري واحد من آخر هذا الشيء فيأخذه فإذا به خراب وفاسد، هل يصح هذا البيع؟ إلا ما يصح. مثل ما يقولون في البيع الأجيار المنتهي بالتمليك، يقال في غرر وجهالة. كيف الغرر؟ يقول مثلا هذا البيع على أن تسلمني كل شهر 100 ريال، فإذا سلمت في 10 أشهر 100 ريال تم بيع لك هذا الحاجة، وإلا فلا يتم. هذا قالوا في غرر وجهالة، قد يسلمه 900 ريال ولا يسلم 100 الأخيرة، فيقال فسد البيع. لا، ما فسد ولا هو صحيح أصل البيع، ما هو هذا صحيح. كان طلابنا ما هم بالبيع وأهل البيع والأشراء، ما يبون التجارة. ما حكم بيع التقسيط؟ البيع بالتقسيط جائز إذا كان كل قسط معلوم، بيع جائز. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وما حكم بيع الحنطة بالشعير؟ هذا نوع من أنواع الربا، ما يصح أن نسأل عنه حتى ندخل في الربا.
يقول السائل: هل حدد الشرع نسبة معلومة في الربح؟
لا يا أخي، النسبة المعلومة ما تجدي في الربح، وقد يربح في الحاجة أكثر من قيمتها، وقد لا يربح فيها شيئا. فالربح الذي يسوقه الله جل وعلا لعبده.
يقول السائل: هل يجوز الإتيان بعمرة ثانية عن الجدة مع العلم أنني قصصت شعري ولم أحلق؟
نعم يجوز يا أخي، متى ما أمرك الله تخرج للمدينة أو لغيرها وتحرم بعمرة وتدخل مكة، أما أن تحرم بها من التنعيم هذه محل إشكال.
يقول السائل: ما حكم بيع السمك في الماء؟
السمك في الماء لا يخلو، إن كان هذا السمك في حجيرة في البيت فلك أن تبيعه بعدما يراه المشتري، وأما إذا كان في البحر فلست مستطيعا لتسليمه لصاحبه.
يقول السائل: أحياناً أراجع القرآن لأجل الاختبار، فما الحكم في هذه النية؟
اختباره حسن في القرآن، وكل شيء يتوصل به إلى حفظ القرآن فهو مطلوب شرعا، يعني أنت تحفظ القرآن، لكن إذا حدد لك وقت للاختبار فتنظر فيه فتختبر به، فإذا أجدته تقدمت وأتيت به، وإذا لم تجده توقفت، فلا بأس عليك هذا. وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.